الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نتذاكر في أحكام الحج من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المسمى الشرح الممتع. وكنا في الدروس السابقة نتكلم عن شروط الطواف وسنن الطواف، وشروط السعي وسنن السعي. وأما درسنا اليوم إن شاء الله هو صفة الحج والعمرة، وهذا هو المقصود في كتاب الحج، أو المقصود في المناسك، يعني صفة الحج والعمرة الكيفية التي ينبغي أن يؤدى عليها الحج والعمرة. لكن لصحة أي عبادة من العبادات يشترط لصحتها شرطان. الشرط الأول الإخلاص، أن تكون خالصة لله عز وجل. والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن تحقيق المتابعة إلا بمعرفة صفة الحج الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. من هو المحل؟ أهل مكة ثلاثة أقسام، إنسان جاء بعمرة متمتع هذا محل، إنسان مقيم في مكة هذا اسمه من أهل مكة، إنسان مستوطن في مكة، ثلاثة. هؤلاء هم محلين في مكة. فالمحل في مكة سواء كان مقيم أو مستوطن أو متمتع أخذ العمرة وحل من إحرامه، أو من كان من أهل مكة، فهؤلاء يسن لهم الإحرام بالحج يوم التروية. هذا هو السنة، يعني ليس واجب وإنما هو السنة. يسن يوم التروية الإحرام بالحج يوم التروية، لا قبله ولا بعده. يوم التروية ما هو؟ يوم الثامن من ذي الحجة، اسمه يوم التروية. لكن بعض العلماء استثنى المتمتع الذي لم يجد الهدي، المتمتع الذي لم يجد الهدي، هذا بعض العلماء، ومنهم المذهب عند الحنابلة، قالوا المتمتع الذي جاء وأخذ عمره وطاف وسعى وقصر ثم لبس ملابسه وبقي في مكة، متى يبدأ الإحرام؟ نقول الإحرام يوم الثامن. يقولون لا، هذا الذي لم يجد الهدي مستثنى، ينبغي أن يحرم في اليوم السابع. لماذا يحرم في اليوم السابع؟ وقالوا أيضا يحرم اليوم السابع قبل الفجر. لماذا يحرم في اليوم السابع؟ يقولون لأنه يصوم الأيام الثلاثة، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعته، يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة كلها في الحج. ومقتضى هذا التعليل أن يحرم قبل طلوع الفجر من اليوم السابع. هذا قول، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، يحرم يوم السابع قول ضعيف، لأنه لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه شيء. لكن القول الراجح، القول الصحيح، أن الإنسان سواء كان متمتع أو غير متمتع لا يتقدم بالإحرام عن اليوم الثامن. وما ذكروه من التعليل مقابل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. يعني من صام اليوم السابع قبل إحرامه بالحج فقد صام الثلاثة في الحج. لكن هم هؤلاء الذين قالوا إنه ينبغي له أن يصوم اليوم السابع يقولون إنه يجوز للإنسان أن يصوم الثلاثة الأيام من حين أن يحرم بالعمرة، لكن الأفضل أنه يصوم يوم السابع والثامن والتاسع. ولذا ما دام أنهم يجيزون أن الإنسان يحرم يصوم الأيام الثلاثة بعد الانتهاء من العمرة أو إذا أحرم من العمرة لا وجه لتقديم الإحرام بالحج على اليوم الثامن، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، مع أن الذين حلوا كثير من الصحابة الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحلوا ما معهم هدي وأكثرهم فقراء، ولم يحرم أحد منهم قبل يوم التروية. فعرفنا أن القول الراجح أن كل المحلين بمكة السنة أن يحرموا اليوم الثامن. اليوم الثامن شو اسمه؟ يوم التروية. اليوم الثامن إلى الثالث عشر، أيام الحج كلها ستة أيام، أيام الحج كلها ستة أيام وكلها لها أسماء. الثامن اسمه يوم التروية، التاسع اسمه يوم عرفة، العاشر اسمه يوم النحر، الحادي عشر اسمه يوم القر، اليوم الثاني عشر يوم النفر الأول، اليوم الثالث عشر يوم النفر الثاني. فأهل مكة والمقيمين بها والمحلين والمستوطنين يحرمون في اليوم الثامن. لكن متى يحرمون في اليوم الثامن؟ هل في أوله ولا في آخره؟ يقول السنة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الزوال، يعني قبل أذان الظهر، يعني يسن أن يحرم قبل الزوال من مكة. وعلم من كلامه أنه لا يسن قبل طلوع الشمس إلا من مر بالميقات، الذي مر بالميقات وكان قارن أو مفرد فمتى مر به أحرم من الميقات. لكن كلام المؤلف هنا في المحلين أنهم لا يتقدمون على يوم التروية، بل إحرامهم في ضحى يوم التروية. وأيضا قوله يسن يعني علم أنه لا ينبغي أن يؤخر الإحرام عن الزوال، بل يحرم قبل الزوال. لماذا؟ ليشغل الوقت في طاعة الله، لأنه إذا أخر الإحرام إلى وقت العصر فإنه ما بين الضحى إلى العصر، ولو أخره إلى الغد كما يفعله بعض الناس يقول أخر الإحرام إلى يوم عرفة وامشي إلى عرفة، فهذا حرم نفسه بعضا من الأجر. لكن نحن نقول أهل مكة يحرمون يوم الثامن قبل الزوال، لا يحرم من مكة، لا يحرم بل يحرم من مكانه، المكان الذي هو نازل فيه يحرم منه، إن كان في البيت يحرم من البيت، إن كان في الخيام يحرم من الخيام، إن كان في الفندق يحرم من الفندق. ما هو الدليل على أن الإنسان في اليوم الثامن يحرم من مكانه قبل الزوال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف والسعي خرج إلى ظاهر مكة، مكان اسمه الأبطح، ونزل هناك وأحرم الناس من هذا المكان يوم التروية، ما جاء لمكة، وإنما في الأبطح أحرم الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة معه. ولذا نقول يسن أن يحرم من المكان الذي هو فيه سواء في مكة أو في غيرها. لكن بعض العلماء هداهم الله يشددون على بعض الناس ولا ينبغي هذا التشديد، بعضهم يقول السنة أن يحرم من تحت ميزاب الكعبة، يحرم من أي مكان من تحت ميزاب الكعبة من الحجر. لماذا؟ يقول لأنه مصب الميزاب، هذا مصب الميزاب، المطر ينزل منه وفيه بركة. هل فيه دليل؟ لا، ما في عندهم دليل، ليس عندهم دليل. لكن لو أن الناس قالوا إن هذا سنة وبعضهم يزاحم بعض في هذا المكان الضيق الحجر، ولذا نقول السنة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أنهم ما جاءوا إلى مكة وإنما أحرموا من الأبطح من مكانهم. لكن هل يجزي أن أهل مكة يحرمون من أي مكان؟ مثلا يحرم من العزيزية، أو أنه لا بد أن يحرم من بيته، يحرم من العزيزية أو من الزاهر أو المهم من الحرم، لأنه العلماء رحمهم الله يقولون إنه يجوز أن يحرم من الحرم. فهل يحرم الإنسان الذي من مكة من الحرم أو لا بد أن يحرم من بيته؟ لا يجزي الإحرام بالحج من بيته ومن بقية الحرم. لكن بعضهم قال من مكة، بعضهم قال من مكة، بعضهم قال من الحرم. طيب في فرق بين مكة والحرم؟ نعم في فرق بين مكة والحرم، لأن مكة هي البيوت، البيوت هي مكة، والحرم كل ما دخل داخل حدود الحرم فهو حرم. لكن في وقتنا الآن صار بعض مكة خارج الحرم، حيث انتقلت البيوت من جهة التنعيم إلى الحل، إلى النورية، النورية خارج الحل. ولذا كلام المؤلف رحمه الله يقول لا يجزئ الإحرام بالحج من الحل، الحج لا يجزئ الإحرام من الحل، يعني أنت محل بمكة، مقيم بمكة، متمتع جالس في مكة، لا بد أن تحرم من الحرم. أما أنك تحرم من عرفات لا يجوز لك، لا يجزئ الإحرام بالحج من الحل. لماذا؟ يقول لأن الحرم ميقات من في مكة في الحج، والحل ميقات من في مكة في العمرة. العمرة لو أن إنسان أراد العمرة وأحرم من بيته قلنا عليك فدية، عليك فدية، لابد أن تخرج خارج حدود الحرم. لكن هذا عكسها، الحج يقولون إحرامه هو إحرامه الحرم، إحرامه في الحج الحرم. فكما أنه لا يجوز أن يحرم بالعمرة من الحرم، فكذلك لا يجوز أن يحرم بالحج من الحل. هذا قول في المسألة، قول عند بعض العلماء رحمهم الله. وهناك قول آخر يقولون إنه يجوز أن يحرم من في مكة بالحج من الحرم ومن الحل، يعني أهل مكة يمكن أن يحرموا من منى، يمكن أن يحرموا من عرفة. ولذا إذا كان الإنسان نازلا في مكة وأحرم من عرفة فإنه يجزي، وهذا هو المشهور من المذهب الحنبلي. المذهب الحنبلي رحمه الله يرى أن الذي في مكة يجوز أن يحرم من مكة من بيته، ويحرم من بقية الحرم، ويحرم أيضا من الحل من عرفة. لكن الشيخ بن عثيمين رحمه الله يرى أن الراجح لا ينبغي أن يخرج من الحرم، أحرم من الحرم، لكن لو أن الإنسان أحرم من الحل فلا بأس. مثل إنسان يشتغل يبني خيام يعمل ولم يستطع أن يلبس ملابس الإحرام إلا في عرفة، فنقول له لا بأس، لأنه سوف يدخل بعد ذلك إلى الحرم. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يجيز لأهل مكة أنهم يحرمون بالحج سواء من داخل الحرم أو من خارج الحرام. الآن عرفنا الإحرام اليوم الثامن أنه يحرم قبل الزوال، يحرم قبل الزوال. وعرفنا أن معنى كلمة يحرم ليس ملابس الإحرام، وإنما هي نية الإحرام، مثل قول الله أكبر تكبيرة الإحرام. فالإنسان إذا أحرم اليوم الثامن يذهب إلى منى ويبيت في منى ليلة التاسع، يعني يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كلها في منى قصرا بلا جمع، قصر بلا جمع، يعني يصلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع في منى، وإنما جمع في عرفة ومزدلفة. لكن هل هذا الحكم القصر والجمع خاص بأهل الآفاق، يعني الذين يأتون من خارج مكة، أو أهل الآفاق وأهل مكة كلهم سواء؟ يعني القصر والجمع هل هو خاص بأهل مكة أو خاص بالذين يأتون من الآفاق أو كلهم سواء؟ المذهب عند الحنابلة رحمهم الله ليس لأهل مكة قصر ولا جمع. المذهب الحنبلي ليس لأهل مكة قصر ولا جمع، لأنهم ليسوا مسافرين، إذ أن السفر ما بلغ 16 فرسخا. 16 فرسخا، كم مقدار 16 فرسخ بالكيلو؟ نحو 83 كيلو، حوالي 83 كيلو. وعرفة لا تبلغ 83 كيلو. ولذلك يقولون الحنابلة رحمهم الله لا يجوز لأهل مكة أن يجمعوا في مزدلفة وفي عرفة، ولا أن يقصروا في منى، يصلون الصلاة كاملة، يصلون الصلاة كاملة. هذا المذهب. لكن ما هو رأي الشيخ ابن عثيمين صاحب هذا الكتاب؟ يقول الصحيح أن أهل مكة كغيرهم من الحجاج، الصحيح أن أهل مكة كغيرهم من الحجاج، ولكن بشرط أن يكونوا مسافرين. كيف يكونوا مسافرين؟ يعني خارجين من مكة. وفي يومنا هذا، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وفي يومنا هذا إذا تأمل المتأمل يجد أن منى حي من أحياء مكة، وحينئذ يقوى القول بأن أهل مكة لا يقصرون في منى، وفي مزدلفة وفي عرفة لهم الترخص برخص السفر لأنهم مسافرون. يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يخالف المذهب. المذهب يقولون إن مسافة القصر 83، لكنه يوافق الشيخ ابن تيمية. الشيخ ابن تيمية يقول من مكة إلى عرفة هذا يعتبر سفر، الذي يحملون له الزاد ويحملون له الأكل هذا يعتبر سفر. في الشيخ ابن عثيمين يقول أهل مكة في منى لا يقصرون ولا يجمعون لأنه ليسوا مسافرين، وأما في مزدلفة وفي عرفة يكونون مسافرين، لهم أن يجمعوا ويقصرون لأنهم يتأهبون للحج بالطعام والرحل والماء. ولذلك كان أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقصرون في منى وعرفة وفي مزدلفة، ويجمعون في مزدلفة وعرفة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتموا. لكن يقول ابن عثيمين اختلف الوضع الآن. يعني عندنا الآن رأيان، رأي المذهب الحنبلي يقول أهل مكة لا يجوز لهم القصر والجمع في الحج، والذين يشتغلون أيضا وليسوا محرمين ليس لهم أن يقصروا ولا يجمعوا، يصلون الصلاة كاملة. لكن ابن عثيمين يقول في منى صارت منى حي من أحياء مكة، يعني بعض البيوت أبعد من منى، ولذا يقول أهل مكة في منى لا يقصرون ولا يجمعون، وفي عرفة يقصرون ويجمعون. هناك أيضا قول ثالث لبعض العلماء رحمهم الله، يقولون القصر والجمع في الحج ليس سببه السفر. إذن ما هو سببه؟ النسك. سببه النسك، وعلى هذا القول الحجاج من أهل مكة يقصرون ويجمعون في موضع الجمع، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول هذا القول ضعيف، يقول الشيخ ابن عثيمين هذا القول ضعيف، لكن مع أن هذا القول أيده الشيخ عبد الله المنيع، الشيخ عبد الله المنيع وكتب فيه رسالة، وأيضا هذا المذهب المالكي يرون أن سببه النسك وليس سببه السفر، لكن الشيخ هنا يقول هذا القول ضعيف، إذ لو كان سببه النسك لكانوا إذا حلوا التحلل الثاني، وهذا يمكن أن يكون يوم العيد لم يحل لهم أن يقصروا في منى، ولو كان سببه النسك لكانوا إذا أحرموا في مكة بحج أو عمرة جاز لهم الجمع والقصر. ولذا الشيخ ابن عثيمين حكم على هذا القول بأن سببه النسك قول ضعيف جدا ولا ينطبق على قواعد الشريعة. الآن عرفنا أهل مكة متى يبدأون الإحرام، يبدأون الإحرام قبل الزوال ويذهبون لمنى ويصلون فيها الصلوات الخمس ويبيتون فيها، فإذا طلعت الشمس ساروا إلى عرفة اليوم التاسع، وينزلون إن استطاعوا أولا بنمرة، إن استطاعوا ينزلون بنمرة، نمرة قرية قريبة من عرفة وليست من عرفة لا شك، لأنه إذا كان بطن عرنة ليس من عرفة فنمرة أبعد من بطن عرنة. فإن قال قائل بماذا تجيبون عن حديث جابر رضي الله عنه قال ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم يعني من منى حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فإن ظاهره أن نمرة جزء من عرفة، لكن الجواب مراد جابر رضي الله عنه أنه لم ينزل بمزدلفة كما كانت قريش تنزل بمزدلفة فيقفون في مزدلفة، فقول جابر حتى أتى عرفة يعني أنه لم يقف في مزدلفة، ولذلك قال في نفس الحديث ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، لأن أهل مكة قريش كانوا إذا جاء الحج لا يخرجون من مزدلفة، يقولون نحن أهل الحرم وحدودنا مزدلفة، ولذا سميت مزدلفة جمع لأن كل الحجاج يجتمعون فيها، أما غير قريش فهم يخرجون إلى عرفات وبعدين يأتون، ولذا كانت قريش تصنع هذا، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى عرفة. لكن النزول في هذه القرية في نمرة هل هو نزول نسك أو نزول راحة؟ بعض من العلماء يقول إنه نزول نسك، وبعضهم يقولون إنه نزول راحة، لكن المعروف أن النزول بها سنة وليس من أجل الراحة، فإن استطاع الإنسان أن ينزل فيها وهي معروفة الآن ينزل فيها، إن لم يستطع فإنه يذهب إلى المسجد ويصلي فيه، المهم أن الإنسان إذا طلعت الشمس يذهب إلى عرفة، يذهب إلى عرفة، ولذا ينبغي للإنسان أن يعرف حدود عرفة، يعرف حدود عرفة، وحدود عرفة معروفة، معروفة يعني لها علامات كثيرة ولله الحمد، فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أن الإنسان اليوم التاسع يذهب إلى عرفة، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام خطب خطبة عظيمة بعد الزوال وبين فيها في المجمع الكبير في عرفة، خطب خطبة جميلة وبين فيها أحكام الإسلام، وقال فيها أول ربا أضعه من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، وقال في موضع آخر وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فأقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البار بلا قسم أنه لو سرقت فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة وأشرف النساء نسبا لقطع يدها عليه الصلاة والسلام. ولذا يرى يقول الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة يضع للحكام منهجا لو ساروا عليه لأفلحوا، وهو أن يكون أقاربهم وحاشيتهم عندهم كسائر الناس. وبعد أن خطب الناس هذه الخطبة أمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر ولم يصل بينهما نافلة. لكن ما هي الحكمة من تقديم الخطبة؟ من تقديم الخطبة فيها لأن يوم الجمعة هي حجة الوداع، كانت يوم الجمعة، المسافر ليس عليه جمعة. ولذا يبين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنها ليست صلاة جمعة، ولذا قدم الخطبة قبل الأذان، لأن صلاة الجمعة تكون الخطبة بعد الأذان. ثم بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بعد هذه الخطبة سار حتى وقف عند الصخرات في عرفة، في آخر عرفة، واستقبل القبلة، لكنه قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وأيضا قال: وكلها موقف إلا بطن عرنة. بطن عرنة الوادي عرنة، ولذلك قال بطن. لكن الحافة، حافة الوادي من اليمين والشمال، هل هي من عرفة أو لا؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ارفعوا عن بطن عرنة. ولذلك بعض من العلماء قال إنه قال ارفعوا عن بطن عرنة خوفا على المسلمين أن يأتيهم السيل المفاجئ ثم يأخذهم، لأن بطن الوادي لا ينبغي للإنسان أن ينام فيه وأن يجلس فيه. وبعضهم قال: لا، لأنه خارج عرفة، والسنة لا ينزل الإنسان في الأودية، وأيضا لا ينزل فيها. لكن لو وقف في الوادي ودفع منه، لو وقف في الوادي الذي قبل المسجد، لو وقف في الوادي ثم رجع لمزدلفة، هل حجه صحيح؟ لا، حجه باطل، ما دخل عرفة، ما دخل عرفة، لأن حجه غير صحيح، لأن هذا ليس من عرفة شرعا ولو كان منها مكانا. ولذا في عرفة يسن أن يجمع الحاج بين الظهر والعصر تقديما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الحكمة من جمع الظهر والعصر تقديما؟ أولا أن يطول وقت الدعاء. كانوا قديما يا إخواني يفرحون إذا طال وقت الدعاء، الآن الإنسان ما يفرح بطول وقت الدعاء، يمكن يدعو 5 دقائق وينتهي، يمكن يدعو 2 دقائق وينتهي. لكن كانوا قديما يفرحون بالصلاة وطول الصلاة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى تورمت قدماه عليه الصلاة والسلام. فالحكمة من تقديم صلاة الظهر والعصر في أول وقت الظهر أن يطول وقت الدعاء، والثاني أن يجتمع الناس على الصلاة، أن يجتمع الناس على الصلاة. لكن يقول: يقف في عرفة، يعني طول الوقت يبقى واقف، يعني من بعد صلاة الظهر والعصر يبقى واقف إلى المغرب. المؤلف يقول: ويقف بعرفة، معنى الوقوف هنا المكر، يعني البقاء، معنى الوقوف هنا البقاء، لأنه في بعض الروايات وقف رسول الله راكبا، معنى راكبا يعني أنه ماكث ولم يقف يعني على رجل. لكن العلماء رحمهم الله قالوا الأريح للإنسان في الدعاء هل يدعو وهو جالس، يدعو وهو راكب في السيارة، يدعو وهو واقف. ولذلك بعضهم يدعو أحيانا وهو واقف، ويدعو أحيانا وهو جالس، ويدعو أحيانا وهو على جنبه، ويدعو أحيانا وهو راكب. وهكذا ينبغي للإنسان أن يشكل لأجل يرتاح. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان راكبا على جبل حتى أتوه قدح لبن يشربه حتى يبين للناس أن الرسول غير صائم في يوم عرفة، وشربه وهو على الناقة. وأيضا يقول المؤلف رحمه الله أنه إذا سقط الزمام أخذه بيد واليد الأخرى مرفوعة في الدعاء. كل هذا حرص من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه دائما يكون حريصا على الدعاء. إذا سقط الزمام أخذه بإحدى يديه وهو رافع الأخرى. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام وقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، هذا يسموه جبل الرحمة لأن الرسول وقف عنده، سموه جبل الرحمة. وله كان في الجاهلية اسمه جبل إيلان، بعضهم أيضا سماه جبل الدعاء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف عنده وكان يدعو. أما هذا الجبل ليس له خاصية شرعية، يعني ما يذهب الإنسان يصعد إليه ولا يعمل فيه شيء ولا يتبرك به، لأنه جبل مثل الجبال الأخرى. لا، وبعض من الناس وللأسف يعني في عرفة تجدهم يستقبلون هذا الجبل. السنة أن الإنسان يستقبل الكعبة في دعائه ولا يستقبل هذا الجبل، لكن بعض الناس يستقبلونه ويقولون إنه جبل الرحمة. ولذلك صعود الجبل هذا غير مشروع، صعود الجبل غير مشروع، لم يصعده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصعده الخلفاء الراشدون. لكن المهم في عرفة إن الإنسان يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا جامع تقديم، ويستمع خطبة الإمام ولو في المذياع في الرادي أو في الجوال، يستمع الخطبة وبعد ذلك يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء، لأن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل دعاء في الدنيا دعاء يوم عرفة. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيقف بعرفة حتى تغرب الشمس ويغيب قرص الشمس، ما يرى منها شيء، مخالفا للمشركين. المشركون كانوا يخرجون من عرفة قبل غروب الشمس، لماذا؟ لأنه ظلام، فهم يريدون أن يذهبوا حتى يصلوا إلى مزدلفة قبل الظلام، قبل الليل، ولذا يخرجون قبل غروب الشمس. يعني يقولون إذا صارت الشمس على الجبال مثل العمائم، العمائم السودانية يعني تراها هكذا على الجبال، خرجوا من عرفة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم كما خالفهم في مزدلفة، في مزدلفة لا يخرجون من مزدلفة إلا إذا رأوا الشمس طلعت. الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس. فهنا عرفة يا إخوان كلها موقف، ولو وقف الإنسان فيها ولو لحظة، يعني دقيقة أو دقيقتين، وهو عاقل وهو بالغ فإن حجه صحيح. ولذا وقت الوقوف متى وقت الوقوف؟ الحنابلة رحمهم الله يقول وقت الوقوف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، هذا المشهور من المذهب الحنبلي. الفقهاء الآخرون قالوا لا، الوقوف من الزوال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما وقف إلا بعد الظهر، وأيضا هذا رأي في المذهب الحنبلي. أن الوقوف بعد الزوال. ولذا يقول العلماء هذا من مفردات المذهب الحنبلي، لكن المذهب الحنبلي أيضا عنده حجة، عنده حجة حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مزدلفة في صلاة الصبح وأخبره بما صنع، يقول أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ولم أترك جبلا إلا وقفت عنده يبحث عن عرفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذا ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ليلا أو نهارا. ولذا يقول الحنابلة ليلا أو نهارا ولم يقيده بما بعد الزوال. ومن المعلوم أن المراد بالليل هنا ليلة العيد لأنه وافاه في صلاة الفجر، وأما النهار من المعلوم أنه التاسع، وإذا أخذنا بعموم الليل أخذنا بعموم النهار، فيكون وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة، وخصه بطلوع الفجر لأنه اليوم الشرعي، لأن اليوم الشرعي يبتدئ من طلوع الفجر. هذا رأي الحنابلة وهذا دليلهم. لكن الجمهور ما هي حجتهم؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف قبل الزوال، ما وقف إلا بعد الزوال، وقال خذوا عني مناسككم. طيب ماذا تقولون في حديث عروة؟ يقولون يحمل قوله لعروة وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا على كونه مطلقا يقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن قوله وقد تم حجه مقيد بما إذا فعل ما بقي من أركان الحج وواجباته، فصار الحديث ليس على ظاهره وإطلاقه، وهذا قوي جدا. ماذا يقول ابن عثيمين رحمه الله؟ يقول هذا القول، يعني قول جمهور العلماء أن الوقوف بعد الزوال أحوط من القول بأن النهار في هذا الحديث يشمل ما قبل الزوال. ولذا اشترط العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا وقف بعرفة ولو لحظة، ولو لحظة، لو مر عليها مرور وهو أهل للحج صح حجه. أهل للحج، من هو الأهل؟ من هو الأهل للحج؟ أولا المسلم، المسلم، المسلم هو أهل للحج، غير المسلم ليس أهلا للحج. وعلى هذا فلو كان لا يصلي ووقف بعرفة، يعني إنسان هداه الله كان لا يصلي ووقف بعرفة، نقول وقوفك غير صحيح ما دام انك لا تصلي. هو يقول انا مسلم، ابوي مسلم، امي مسلمه، لكن لا يصلي، فهذا نقول وقوفه غير صحيح لانه غير مسلم. الذي لا يصلي لا يعتبر مسلم. فلو كان لا يصلي ووقف بعرفه وبعد ما خرج من عرفه هداه الله فصلى، ماذا نقول له؟ لا يصح حجه، لا، الا اذا رجع، إذا رجع في الليل إلى عرفة، وأما إذا لم يرجع فلا يصح حجه، لأنه حين الوقوف ليس أهلا للحج ما لم يجدد إحرامه ويرجع فيقف قبل فوات الوقوف. ولذا الذي يقف ولو لحظة وهو أهل له، قلنا الأهل أن يكون مسلما، الثاني أن يكون محرما، لأن غير المحرم ليس أهلا للحج ولم يكن فيه إحرام حتى يصح منه الوقوف، الثالث أن يكون عاقلا، فإن كان مجنون لم يصح وقوفه، رابعا أيضا ألا يكون سكران، يعني ممكن يكون وقوفه في عرفة وهو سكران أيضا لا يصح حجه، وبعضهم قال ألا يكون مغمى عليه، وهذا فيه خلاف من العلماء، من قال إن المغمى عليه يصح حجه، ومن العلماء من قال المغمى عليه كأنه مجنون لا يصح حجه. ولذا الذي يقف بعرفة ولو لحظة وهو أهل للوقوف فإن حجه صحيح، لكن لو دفع منها، لو دفع وقف نهارا ودفع من عرفة قبل الغروب هل حجه صحيح؟ نعم حجه صحيح، ولكن ترك واجب، ترك واجب من الواجبات، ولذا عليه دم، يلزمه دم، لأنه وافق المشركين. المشركين يخرجون قبل الغروب، الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج إلا بعد الغروب، فإذا وقف نهارا وخرج من عرفة قبل الغروب ولم يرجع إليها فإن عليه دم. لكن لو أنه خرج ثم أخبروه وقالوا إن خروجك لا يجوز ورجع مرة أخرى ليس عليه شيء. لكن لو أن إنسان دخل عرفة الساعة الثانية في الليل بعد العشاء قبل الفجر بقليل نقول أيضا حجه صحيح، حجه صحيح، لأن الحديث ليلا أو نهارا. ولذا نقول من وقف ليلا فقط، من وقف ليلا فقط فحجه صحيح، من وقف نهارا فلا بد أن يجمع بين الليل والنهار. فالذي يقف نهارا يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس ثم يذهب إلى مزدلفة، وفي مزدلفة هناك سميت جمع لأن الحجاج كلهم يجتمعون فيها بخلاف عرفة. عرفة قريش ما كانوا يذهبون لعرفة، لكن غير قريش يذهبون لعرفة، وأما جمع مزدلفة فإنهم يجتمعون فيها. نطلب من الشيخ عبد العزيز أن يقرأ لنا الكلام في مزدلفة، باقي معنا 10 دقائق، يقرأ لنا الكلام في مزدلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة بعد أن يتأكد من غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد الغروب وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع صلى الله عليه وسلم بسكينة وقد شنق الزمام لناقته حتى إن رأسه
شنق الزمام
وقد شنق الزمام لناقته حتى إن رأسها من شدة الشنق ليصيب مورك رحله، وهو يقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. ومن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وربما من قبل كان الناس إذا نفروا أسرعوا، وللإسراع في ذلك الوقت وجه، لأن الدروب وعرة والليل قد أسدل ظلامه، فكانوا يحرصون على السرعة من أجل مبادرة الوقت، بل قد كانوا في الجاهلية يدفعون قبل أن تغرب الشمس، إذا صارت الشمس على الجبال كالعمائم على رؤوس الجبال دفعوا اغتناما لضوء النهار. ومزدلفة هي المشعر الحرام بين عرفة ومنى، سميت بذلك لأنها أقرب المشعرين إلى الكعبة، ولقبت بالمشعر الحرام لإخراج المشعر الحلال وهو عرفة، وتسمى جمعا لاجتماع الناس فيها، ففي الجاهلية لا يجتمع الحجاج جميعا إلا في مزدلفة، لأن عرفة يتخلف عنها قريش، والسكينة هنا الهدوء والرفق. قوله ويسرع في الفجوة، أي إذا أتى متسعا أسرع، لأن ذلك أرفق به حتى يصل إلى مزدلفة مبكرا. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه أنه إذا وجد فجوة نص، أي أسرع، كما أنه إذا أتى حبلا من الحبال أرخى لناقته قليلا من أجل أن تصعد، لأن الناقة إذا شد زمامها شق عليها الصعود، فإذا أرخى لها سهل عليها الصعود. وفي مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم ناقته في السير دليل على حسن رعايته حتى للبهائم، وأنه ينبغي الاقتداء به في ذلك. قوله ويجمع بها بين العشاءين، أي إذا وصل إلى مزدلفة ولا يصل إلى مزدلفة إذا دفع، بصفة دفع الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا بعد دخول وقت العشاء. ولهذا كان جمع النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة جمع تأخير، لأنه في أقصى عرفة من جهة الشرق، وسيمر بجميع عرفة وهي واسعة، ويمر بالطريق الذي بينها وبين مزدلفة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نزل في الشعب، شعب المأزمين، وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، وقال له أسامة الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، وهذا يستغرق وقتا طويلا. فلهذا كان وصوله إلى مزدلفة بعد دخول صلاة العشاء. فإن قال قائل هل يسن أن ينزل الإنسان في أثناء الطريق وفي المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان سار فيه ويبول ويتوضأ وضوءا خفيفا أو لا؟ فالجواب لا، لأن هذا وقع اتفاقا بمقتضى الطبيعة، والظاهر أنه لو احتاج إلى أن يبول في غير هذا المكان لنزل فيه، ولو لم يحتج لم ينزل. والدليل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة ووقف صلى المغرب قبل حط الرحال، ثم بعد صلاة المغرب حطوا رحالهم، ثم صلوا العشاء، فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزل هناك تعبدا ولكن اتفاقا. مسألة، لو صلى المغرب والعشاء في الطريق فما الحكم؟ الجواب ذهب ابن حزم إلى أنه لو صلى في الطريق لم يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة الصلاة أمامك. وذهب الجمهور إلى أنه لو صلى في الطريق لأجزأه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة الصلاة أمامك، فوجهه أنه لو وقف ليصلي وقف الناس، ولو أوقفهم في هذا المكان وهم مشترئبون إلى أن يصلوا إلى مزدلفة لكان في ذلك مشقة عليهم ربما لا تحتمل، فكان هديه عليه الصلاة والسلام هدي رفق وتيسير. لكن لو أن أحدا صلى فإن صلاته تصح لعموم الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا هو الصحيح. مسألة، لو خشي خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة، فإنه يجب عليه أن يصلي في الطريق فينزل ويصلي، فإن لم يمكنه النزول للصلاة فإنه يصلي ولو على السيارة، لأنه ربما يكون السير ضعيفا لا يمكنه أن يصل معه إلى مزدلفة قبل منتصف الليل، ولا يمكن أن ينزل ويصلي لأن السير غير واقف. ففي هذه الحال إذا اضطر أن يصلي في السيارة فليصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته في يوم من الأيام حينما كانت السماء تمطر والأرض تسيل للضرورة، وعليه أن يأتي بما يمكنه من الشروط والأركان والواجبات. مسألة، هل نقول الآن أن إنك إذا وصلت مبكرا قبل دخول العشاء فصل المغرب ثم صل العشاء في وقتها؟ نقول نعم، إذا تيسر هذا فهو أولى، لكن في الوقت الحاضر لا يتيسر ذلك للازدحام الشديد واشتباه الأماكن، فالإنسان ربما ينطلق أمتارا قليلة عن مقره ثم يضيع، فإذا ضاع تعب وهو وتعب أصحابه. فالذي أرى من باب الرفق بالناس والله يريد بنا اليسر أنه متى وصلوا إلى مزدلفة صلوا المغرب والعشاء جمعا، وإن كنت قد ذكرت في المنهج التفصيل أنهم إذا وصلوا مبكرين صلوا المغرب في وقتها والعشاء في وقته، استنادا إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإلى المعنى الذي من أجله جاز الجمع. قوله ويبيت بها، ظاهر كلام المؤلف أنه يبيت بها وجوبا بدليل ما يأتي، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم المبيت في مزدلفة، قال بعض العلماء هو سنة، وقال بعض العلماء واجب يجبر بدم، وقال بعض العلماء ركن كالوقوف بعرفة لأن الله نص عليه وقال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم سواها بعرفة حينما قال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، ولكن القول الوسط أحسن الأقوال أنه واجب يجبر بدم وهو المذهب. قوله وله الدفع بعد نصف الليل، له الضمير يعود على الحاج مطلقا قويا كان أو ضعيفا رجلا كان أو امرأة، له الدفع بعد نصف الليل، والمراد نصف الليل الشرعي وهو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة ليلا. قالوا فإذا انتصف الليل فقد أمضى أكثر الليل في مزدلفة، والمعظم ملحق بالكل في كثير من مسائل العلم، وإذا أمضى أكثر الليل أجزأه، ولكن في هذا الحكم نظرا لأنه لا يطابق الدليل، فالدليل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الضعفة من أهله بليل، وفي بعض الروايات سحرا، وكلمة ليل تصدق على النصف الأول وعلى النصف الثاني والسحر، وتعينها بما بعد النصف يحتاج إلى دليل. ومن المعلوم أننا لو أخذنا بظاهر اللفظ لقلنا يجوز الدفع قبل منتصف الليل لأنه دفع بليل، وهذا لا يقول به المؤلف رحمه الله. ثم إذا قلنا الواجب المبيت معظم الليل فإن نصف الليل ليس هو معظم الليل، لأن الناس دفعوا من عرفة بعد غروب الشمس، والمسير من عرفة إلى مزدلفة يحتاج إلى ساعة ونصف أو ساعتين. ومن ثم كان من فقه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تنتظر حتى إذا غاب القمر دفعت، وغروب القمر يكون في الليلة العاشرة بعد مضي ثلثي الليل تقريبا، وقد يزيد قليلا أو ينقص قليلا، وكأنها رضي الله عنها اعتبرت نصف الليل، لكن اعتبرت النصف من نزول الناس في مزدلفة، ونزول الناس في مزدلفة إذا اعتبرنا النصف فإنه يزيد على النصف الحقيقي الذي هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر بنحو هذا المقدار الذي اعتبرته أسماء وهو غروب القمر، وهذا هو الصحيح أن المعتبر غروب القمر، وإن شئت فقل إن المعتبر البقاء في مزدلفة أكثر الليل، ولكن يؤخذ من الليل المسافة ما بين الدفع من عرفة إلى وصول مزدلفة، فيكون ما ذهبت إليه أسماء رضي الله عنها هو المطابق لمعظم الليل.
يعني هو المذهب يقولون بعد نصف الليل يجوز الخروج من مزدلفة، لكن الشيخ يقول لا، ليس بعد نصف الليل وإنما بعد غياب القمر، وإذا غاب القمر يعني مضى ثلثي الليل، ما بقي إلا ثلث من الليل، ولذا كلما تأخر الإنسان في مزدلفة كان أفضل، لأن بعض علماء المالكية هو منهم عالم كبير اسمه ابن الماجشون، هذا من أكبر علماء المالكية، يقول إن المبيت في مزدلفة ركن، ركن من أركان الحج، وإذا تركه بطل حجه. ولذا ينبغي للإنسان أن يحتاط في المبيت في مزدلفة قدر استطاعته. إلى هنا نقف ونكمل إن شاء الله ما بقي. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.